السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الخاصة، وهذا هو اللقاء الثالث من الحديث عن كورونا ووصايا ونصائح للآباء والأمهات وللإخوة والأخوات، من أجل أن نتعلم بأن أول من وضع أصول الطب الوقائي وأصول الحجر الصحي إنما هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا أن نفخر بذلك، فنحن أمة ننتمي إلى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من باب الوقاية، الوقاية بغسل اليدين والمضمضة قبل الطعام، أو الوقاية بغسل اليدين قبل الطعام، وبعد الطعام الوقاية بغسل اليدين والمضمضة بعد الطعام. تعال نجيب بقى العلة في ذلك. إزالة الأوساخ أو الجراثيم التي عليها، أي على الإيد يعني، لا سيما إذا كان هناك ما يستدعي غسلهما، زي مثلا بتاكل حاجة فيها دهون أو حاجة فيها زيوت. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وهذه سنة في الغالب، يعني نسيها الناس أو تغافل الكثير من الناس عنها، وده الرواية رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود ونسائي وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك في تحقيق سنن أبي داود طبعة رسالة رحمه الله الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن مات من المسلمين. فالشاهد ان احنا لابد ان احنا نعلم اولادنا قبل الطعام، ادخل يا ابني اغسل ايدك، فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ابني ما تاكلش بشمالك، ولازم تقول له العلة، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بيمينه، فبنتعلم السنة، امرنا ان ناكل بالايد اليمين، وعلمنا بان الذي ياكل بالشمال ده، وبان الشيطان هو الذي ياكل بشماله ويشرب بشماله. فنعلم الاولاد من باب الوقاية قبل وقوع الامراض، ومن باب الهدي النبوي ابتداء، يا ابني ادخل اغسل ايديك قبل الطعام. جاي يقعد قول له حبيبي انا مستنيك اهو، مش هخلص الفرخايه الا لما تغسل ايديك الاول، ويقوم يغسل ايديه، وحضرتك طبعا قبله تغسل ايديك، والولد يتعلم مثل هذا. وده من باب ازاله الاوساخ والجراثيم التي على الايد، خاصه قبل ان يطعم الولد. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا، واذا اراد ان ياكل غسل يديه. قال ابو بكر مروزي رحمه الله تعالى: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإذا كان على وضوئه، حتى لو على وضوء يقوم قبل الطعام يغسل إيديه وبعد الطعام يغسل يديه. لقد أوجب الإسلام النظافة من فضلات الطعام، فبعد أن ندب إلى غسل الأيدي بأن يتخلص الإنسان من فضلات الطعام وروائحه وآثاره، وهذا بالطبع أنقى للمرء وأطيب. ففي الحديث: إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر، أي دسم وزهوم من اللحم، فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ما أنت إيدك فيها دهن أو فيها شحم أو فيها زيوت أو فيها غيره، فبلا شك قد تأتيك بعض الحشرات فتتضرر بمثل هذا، أو يصيبك أذى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. كذلك يا أحبابي، من الوقاية التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الوقاية بتحريم أكل لحم الخنزير. في حد بيأكل خنازير؟ في ناس في مصانع خنازير، أو بيسموها مزارع خنازير، موجودة. وقد ذهبت إلى بعض الأماكن أداء خطبة الجمعة، ولقيت ساحة كبيرة طويلة عريضة، وكنت أول مرة، بالكلام ده من سنوات طويلة، أول مرة أرى الخنزير يعني مشاهدة بعيني. ويومها أصابني من الهم والحزن والمرض ما الله عز وجل به عليه لرؤيته فقط. قلت طب وبياكل من قمامة والزبالة وريحة صعبة وحاجة، نسأل الله السلامة والعافية. طب الناس دي تاكل إزاي؟ أنا مش فاهم، يعني كيف يأكلون؟ مش عارف. وشفت بعض المقاطع في الصين، حد مصور من داخل السوق كلاب مشوية، خنازير مشوية، خفافيش، ضفادع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ودي سبب من هذه، من ضمن الأسباب الرئيسة، خلاف أنه ابتلاء من الله عز وجل أو انتقام من الله عز وجل، أن دي ابتلاء بسبب مخالفة الهدي النبوي بلا شك، ومخالفة المنهج القرآني. فالوقاية بتحريم أكل لحم الخنزير، احنا عايزين نقول أن اتفقت كل الشرائع السماوية على تحريم لحمه، فقد قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. شوف الدكتور أحمد شوقي الفنجري بيقول إيه في كتابه الطب الوقائي في الإسلام، يقول لقد اكتشف العلم الحديث أن الخنزير يقوم بدور حامل الميكروب أو خزان للميكروب في حالة وباء الأنفلونزا الذي يعتبر في العصر الحديث أشد الأوبئة فتكا في العالم، ولهذا سميت الأنفلونزا الخنزيرية، لأن نوبات الوباء تظهر أولا بين المزارعين المشرفين على الخنازير. الدكتور السيد الدكتور علي مطاوع، محمد مطاوع، بيقول والذي يستوجب التفكير في حكمة الله في تحريم الخنزير أن الأكياس الحاملة لنوع من اليرقات والتي تعيش في عضلات الخنزير ويصاب بها الإنسان لا يعرف لها علاج حتى الآن، وأن الوقاية منها هي السبيل الوحيد لتجنبها، وأن هذا لا يتم إلا بتجنب أكل لحم الخنزير، وينجب عن أكل لحم الخنزير من الأمراض إيه بقى اللي بيسببه؟ الذبحة الصدرية، تصلب الشرايين، التهاب المفاصل، وأخيرا مرض السرطان. هذا فضلا عن أن آكل لحم الخنزير لا يغارون على زوجاتهم كما يفعل الخنزير، أي أنهم يكتسبون صفات الخنزير وسلوكه نحو أنثاه. ويقول الدكتور أحمد شوقي الفنجري إن أكل لحم الخنزير له تأثير سيء على العفة والغيرة الجنسية، وهي ظاهرة جديرة بالاهتمام والتحليل العلمي. يا الله يا كريم. طب نقول إيه تاني؟ ولذلك لما تلتقى في حاجة اسمها تبادل الزوجات والزواج الجماعي بين الكثيرين من شعوب الغرب، هتعرف ان من ضمن الاسباب الرئيسية ان بيأكلوا الخنازير، وبان الخنازير بتنقل لهم بقى هذه الصفات وهذه السلوكيات، فلا يغاروا على انثى كحال الخنزير بالضبط. كذلك من باب الوقاية، الوقاية بتجنب اكل لحوم الحيوانات الخطرة، كذلك الدم ولحم الخنزير ولحم السباع والطيور الجارحة ولحوم الجلالة وألبانها. الجلالة اللي هي بتتغذى، ربنا يعافينا وعافيكم، على القاذورات. تنتقل الكائنات الدقيقة للإنسان عن طريق أكل لحم الحيوانات الخازنة لها أو المصابة بها أو تناول منتجاتها. وقد حرم الله تعالى أكل لحومها وسماها خبائث في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد جمع الله سبحانه وتعالى تحريم ذلك في قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وكذلك البنها، فحرم أكل لحوم الحيوانات الميتة وكذلك الدم وأكل لحم الخنزير والسباع والطيور الجارحة وكل الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات، كذلك من اقتناء الكلاب والتعامل معها إلا لضرورة. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات ولحوم هذه الحيوانات تشكل بؤرا لتجمعات هائلة وخطيرة وفتاكة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان، ولنشر وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الحيوانات ولحومها تشكل بؤرا لتجمعات هائلة وخطيرة من الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان. طيب شوف الميت، لقد تحقق ضررها علميا وظهر خطرها على حياة الإنسان، وذلك لأن احتباس دم الميتة في عروقها المتشعبة ضمن أنسجتها ييسر للجراثيم أن تنتشر وسط اللحم لذلك كان الذبح هو الوسيلة الوحيدة لتفادي هذه الأخطاء. طب الدم، بشرب الدم تموت خلايا جهاز المناعة وتنهدم آلياته، فتتكاثر الجراثيم بسرعة مذهلة وتفرز سموما فتاكة. طب قلنا الخنازير، اسمع بقى لما قال الله عنه فإنه رجس، فالخنزير ينقل إلى الإنسان كثيرا من الكائنات الدقيقة الخطرة، حيث يصاب الخنزير بعدد كبير من الأمراض الوبائية لا تقل عن 450 مرضا، ويقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من 75 مرضا وبائيا للإنسان غير الأمراض العادية. طب الكلاب، لقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن مخالطة الكلاب، والكلاب سباع، وهي من الطفيليات تصاب بالطفيليات والجراثيم الدقيقة، والتي قد تسبب للإنسان أخطارا محققة، زي إيه؟ داء الكلب، مرض الكيس، الديدان الشريطية، مرض عذارى، أخطار السباع والطيور الجارحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فبتنتشر الطفيليات عن طريق هذه الطيور الجارحة، ويصاب الإنسان بالعدوى إذا تناول لحمها. كذلك الإسلام حرم أكل الجلالة وألبنها، والجلالة هي التي تأكل القاذورات سواء من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز حتى تغير ريحها، فأكلها حلال إن لم يظهر النتن في لحمها، فإن ظهر ريحة فينهى عن ذلك. ففي الحديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. طيب هناخد كذلك من ضمن الوقاية، الوقاية بمكافحة التلوث الغذائي. وبقول لكل إنسان بيبيع في مكان بيبيع أغذية للناس، ألا فاتق الله، وكل حاجة عندك موعد صلاحيتها فات ارميها وتخلص منها، ولكن أن تضر الناس فبلا شك بأن هذا من الجرم، بل هي كبيرة من الكبائر. الوقاية بمكافحة التلوث الغذائي. فعن أنس رضي الله عنه قال كما في صحيح أبي داود، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه، يفتش فيه يعني يخرج السوس منه. فخير وسيلة لحماية الغذاء من التلوث هي منع حدوثه، وذلك باتباع القواعد العامة لنظافته ووقايته من تأثير البكتيريا والفيروسات والطفيليات، ومراعاة الأمانة، ومراقبة ربنا سبحانه وبحمده في إعداده وطهيه وتصنيعه وبيعه وحفظه وتخزينه. وما من شك في أن تلوث الغذاء المتعمد عن طريق إضافة بعض المواد الملوثة أو بعض المواد السامة تحت أي مسمى ووفقا لأي ظروف يعتبر صورة من صور الفساد والضرر التي نهانا عنها الإسلام. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويلاحظ أن الآية القرآنية الأولى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قد نهت عن عدم الإفساد في الأرض بعد تناول رزق الله من المأكل والمشرب. وما من شك في أن التلوث الكيميائي للغذاء بصوره المختلفة والتي تنتج أساسا من ممارسات الإنسان اللا أخلاقية وسعيه المستمر وراء الربح بأي أسلوب، يعد هذا التلوث ضربا من القتل الجماعي للبشر. والله عز وجل يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، طب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كما إن الإسلام بيعتبر بيع الأغذية الملوثة ضررا يأثم من يقوم به أو يتسبب فيه ويتحتم معاقبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وفي الحديث أيضا من غشنا فليس منا. وعملا باب القاعدة الفقهية المشهورة المعروفة، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ولا تقتصر الشريعة الإسلامية في مجال حماية الغذاء على مكافحة الغش أو بيع بعض الأغذية الملوثة للناس، بل تحث المسلم على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقاية طعامه وشرابه من التلوث. شوف بقى النبي علمنا إيه، قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الله أكبر. يعني في ليلة في السنة بينزل فيها وباء، أي وباء بقى، كورونا غير كورونا أي وباء. طب نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء، هذا الإناء نغطي الإناء، وأوكوا السقاء نربط الإرب نغطي الإزازة، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من طرق الوقاية، الوقاية بغسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. ده احنا بنشوف الوقت الشباب في الشوارع ما شاء الله عليهم، ربنا يغفر لنا ولهم أجمعين ويأتي بهم يا حي يا قيوم. ماشي كلب قد كده ولقيت ولد قاعد يسرح له بالفرشة، والكلب قاعد يبص في الولد وتمرغ معاه، والولد في منتهى السعادة والفرح وماشي في الشارع لابس بنطلون مقطع وكوتش جميل وحلو كده، وماشي بيتمشى بالكلب وهو في منتهى الفرح والسعادة والسرور. طب تعال نشوف النبي قال ايه، كما روى مسلم في صحيحه: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. إذا وقع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو آخرهن بتراب. يتحدث أحد الأطباء عن بعض الأمراض التي يسببها الكلب فيقول: يسبب الكلب أمراضا عديدة، منها مرض يسمى مرض الكلب ويسمى جوع العواء أو العواء، ومرض الجنون وهو مرض فتاك تسببه جراثيم خاصة غير منظورة يحملها الكلب في لعابه وتتكاثر فيه. ومن مميزات هذه الجراثيم أنها تعيش مدة طويلة، فإذا وصلت هذه الجراثيم إلى الإنسان عن طريق العض مثلا أصيب بالمرض وتظهر عليه أعراضه بعد 9 أيام أو أكثر من الإصابة، وقد تظهر بعد 2 سنين. فإذا وصلت هذه الجراثيم إلى الإنسان فإنها تغزو جهازه العصبي، فتبدو عليه علامات الجنون الخاصة بهذا الداء ويموت غالبا بعدها. وقد يحمل الكلب هذا المرض دون أن تظهر عليه أعراضه، فإذا ولغ في إناء وأكل الإنسان منه فقد يصل إليه الداء عن طريق جرح في فمه أو جوفه، وقد ينتقل عن طريق آخر، وذلك بالنسبة للمغرمين بلعق الكلاب لأيديهم ووجوههم، حيث تتخلل هذه الجراثيم غير المنظورة لأيديهم ووجوههم عن طريق مسم الجلد وتصل للدم عن هذا الطريق. وهنا نستطيع أن نقدر مدى الحكمة الطبية لرسول الإنسانية في التحذير من نجاسة الكلب وضرورة إزالتها بعد أن قرر الطب الحديث أن إفرازات، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا ناس، أن إفرازات أنف ولعاب الكلب يحمل مجموعة رهيبة متنوعة من الجراثيم والميكروبات والطفيليات الخطيرة التي هي منبع الكثير من الأمراض الكاملة والكامنة وأصل علة النجاسة التي يجب سرعة التطهير منها. نسأل الله السلامة والعافية. طيب كذلك الوقاية بترك شرب الخمر والمخدرات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي حديث أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أم سلمة وضعفه الشيخ الألباني، بينما صححه العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط دون قوله ومفتر. هذا الأمانة العلمية. اسمع كلام بقى الأطباء بيقولوا إيه: إن الخمر والمخدرات داء وبيل، وهي طاعون العصر الحديث لما تسببه من أمراض عضوية ونفسية خطيرة. في بحث منشور للدكتور محمد علي البار بيسموه طبيب الفقهاء، فبيقول إيه: أثبتت البحوث العلمية، اسمعوا يا شباب، أضرار الخمر على القلب والجنس وأمراض النساء والجهاز البولي والجهاز الهضمي والجهاز الدموي والجهاز التنفسي والغدد الصماء والاستقلاب والغدد الجيني. أما عن الأمراض العضوية التي تنشأ من تعاطي المخدرات فهي كثيرة، أهمها التهاب المخ وتآكل ملايين الخلايا العصبية، وتآكل ملايين الخلايا العصبية التي تكونه، مما يؤدي إلى فقد الذاكرة والهلاوس السمعية والبصرية والفكرية. كذلك التهاب وتضخم الكبد وتليفه وتوقف عملي في النهاية بسبب السموم التي يعجز عن تخليص الجسم منه. تدمير الجهاز المناعي للجسم، مرض القلب الكحولي والذبحة الصدرية إلى آخر هذه القائمة، وهي كثيرة جدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ما ننتظرش بقى لما الطب الحديث يقول كلمته، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال ده حرام يبقى حرام. هذا ما بامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الوقاية قبل وقوع هذه الأمراض الخطيرة. كذلك الوقاية بالبعد عن التدخين، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والتدخين من أخبث الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا ضر ولا ضرار، ومعنى ذلك أنه صنعه وبيعه وشراءه وشربه كله حرام من أوله لآخره. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى إنه لا يحب المسرفين. وبلا شك بأن التدخين فيه إسراف وتبذير، والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. طب تعالى نأخذ بعض أضرار التدخين عشان الشباب المستهتر بالأمر ومعتقد أن الأمر طبيعي جدا. التدخين السلبي، السلبي واحد بينفخ واحد في المجتمع بيشمه، التدخين السلبي بيقتل 600,000 شخص سنويا في أنحاء العالم، نقلا عن قناة الإخبارية السعودية. إن إثبات الأضرار الصحية للتدخين أو نفيها ليس من شأن علماء الفقه والدين، بل من شأن علماء الطب والتحليل، وهم الذين يقولون كلمتهم. فقد قال علماء الطب والتحليل كلمتهم في الآثار بقى اللي بتعود على الإنسان بسبب التدخين. فالتدخين بمثابة حرب يعلنها المدخن على صحته العام وعلى جميع أجهزة جسده بلا استثناء. والتدخين وراء الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، بل يدمر جهاز المناعة، أي فيروسات تدمره سبب أن جهاز المناعة مفيش. والتدخين يسبب الإصابة بسرطان الرئة وسرطان اللسان وسرطان الفكين وسرطان البلعوم وسرطان المريء وسرطان جدار المعدة. طب سيجارة واحدة تعمل إيه؟ سيجارة واحدة بس. يتغير اللعاب من قلوي إلى حمضي، فقد يهضم النشويات مما فلا يهضم النشويات مما يتسبب في قرحة المعدة. زيادة نبضات القلب في الدقيقة الواحدة زيادة مقدارها من 1-5 نبضة في الدقيقة لمدة ربع ساعة، مما يسبب جهدا زائدا على القلب. وإذا كان الدم يعود إلى القلب بعد 26 ثانية فإنه في حالة الإنسان المدخن يعود الدم إلى القلب بعد 46 ثانية، وذلك بسبب ضيق الشرايين الذي يصاب به المدخن. انخفاض درجة حرارة الدم في أطراف المدخن بسبب ضيق الأوعية الدموية لامتصاصها مادة النيكوتين. ارتفاع ضغط الدم 10 درجات لمدة نصف ساعة بمجرد تدخين سيجارة واحدة. التدخين يتسبب في إصابة المدخن بالشلل الرعاش، فيحصل له رعشة غير منظورة يعرفها الأطباء ويلاحظونها. كذلك التدخين يسبب تصلب الشرايين ويؤثر على شرايين الجسم كله وخاصة شرايين المخ. التدخين يؤدي إلى الإصابة بجلطة القلب مما يتسبب في الموت المفاجئ. يؤدي النيكوتين عند تفاعله مع أول أكسيد الكربون إلى حدوث الذبحة الصدرية. التدخين يسبب نقص أو فقدان الشهية للطعام، كما يسبب إمساكا أو إسهالا، وذلك للضعف الذي يعتري المعدة. التدخين وراء الإصابة بسرطان البنكرياس والمثانة والكلى، كما أنه يسبب الإصابة بأمراض المريء، كما تسبب في الضعف الجنسي خاصة للرجال. التدخين يؤدي إلى فقدان حاسة التذوق، فلا يميز المدخن بين حلو ومر، كما تسبب في الإصابة بسرطان اللسان وقرحة اللسان المتشققة، فضلا عن أنه يسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب البلعوم المنتن. ولا فرق في ذلك كله بين السجائر والشيشة والبايب وغير ذلك من أصناف الدخان، فكلها في الضرر سواء. يا الله، ايه ده؟ كل ده بسبب التدخين؟
اه
يعني لما سيدنا النبي قال لا ضرر ولا ضرار المفترض يسمع الكلام؟ اه والله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نعرف ان مخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل مخالفه النصوص القرانيه يؤدي الى كوارث. اه والله يؤدي الى كوارث. طب عندنا ايه تاني من الوقايه اللي احنا المفترض نقي انفسنا منها؟ تعالى يا سيدي اسمعوا، الوقايه بالنهي عن الزنا ومقدماته. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. الطاعون ده اللي هو الوباء الشديد القاتل. فالاسلام لما نهى عن الزنا ومقدماته، طب الكلام ده ليه؟ لان الزنا يجر علينا الوبال والخسران ويجر علينا الاضرار التاليه: تدنيس العرض والشرف، الزاني يحتقر الناس، أن الزنا يفسد نظام البيت وبيقطع العلاقات الزوجية ويعرض الأولاد للانحراف والجريمة، في الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها. الزنا أحد أسباب جريمة القتل اللي بتحصل بالذات من باب الغيرة على العرض. بالزنا يكثر اللقطاء والضائعون من الأولاد. الزنا يستجلب غضب الله تعالى ووقته. طب تعالى نشوف الزنا بيعمل إيه. يوجد فيروس الإيدز في أنسجة وسوائل الجسم المصاب وخاصة في الدم والمني والإفرازات المهبلية. الزنا سبب مباشر من أسباب انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالبدن، ومنها الإيدز، هذا المرض الخطير الفتاك، وهو فقدان الجسم، جسم الإنسان، القدرة على مقاومة الأمراض في المرحلة النهائية للعدوى، ويتعرض بذلك الجسم للإصابة بالعديد من الجراثيم والفطريات والأورام. وينتقل هذا المرض عن طريق الاتصال الجنسي المحرم بين الذكور والإناث، أو بين الذكور والذكور، أو بين الإناث والإناث. وكذلك ينتقل هذا المرض عن طريق الإبر غير المعقمة أكثر من مرة، وتنتقل العدوى من الأم للجنين أثناء الولادة، أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة، ونهاية هذا المرض الموت بإذن الله تعالى. وكذلك من الأمراض التي يسببها الزنا مرض الزهري، وهو مرض خطير ينتج عن ممارسات الجنس الشاذ، ومن علاماته وجود قرح حول الشرج والفم. ومن خطورة هذا المرض أنه ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويمتد بعد ذلك يمتد إلى الكبد ويسبب أمراضا وسرطانات، ويمتد إلى العمود الفقري ويسبب شللا، وقد ينتشر إلى الرئة والقلب ويؤدي إلى الوفاة. يعني على كل حال، لأن الإخوة قد أشاروا إلي بخلاص انتهاء الوقت، إن أنا عايز أؤصل بعض القواعد سريعا كده. إن أول من تكلم في أصول الطب الوقائي إنما هو رسول الله، وأول من تكلم عن أصول الحجر الصحي إنما هو رسول الله، وأن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الوقوع في مثل هذه الكوارث، وأن التزمنا بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة إنما هو الوقاية. يبقى لنا لقاء واحد إن شاء الله تعالى للحديث عن الوقاية من هذه الأمراض قبل وقوعها. نسأل ربنا عز وجل السلامة والعافية. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا من كل شر وسوء وبلاء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.